أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الصلاة.
هذا الحديث لا يصلح، لماذا؟ لأن هذا الحديث واقعة عين لا عموم لها، قاعدة واقعة عين لا عموم لها. فنقول إذا حصل مع الإمام كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين فهو ذاك فليتكلم، أما ما عدا ذلك في الصلاة فلا. فإذا انتهى الإمام صلى ركعتين ثم سلم، فنقول له يا إمام صليت ركعتين، هذا يجوز. ما الدليل؟ حديث باليدين. ولا نجعل حديث باليدين قاعدة عامة، لا يصلح ذلك، لأن حديث باليدين هو مخالف للقاعدة العامة وهي عدم الكلام، أليس كذلك؟ القاعدة العامة هي عدم الكلام في الصلاة. حديث باليدين أخرج هذه الصورة، فلا يجوز أن نتوسع فيما جاء مخصص أو ما جاء مقيد في صورة معينة، فنتوسع فيما نقول يجوز الكلام في إصلاح الصلاة، لا، نقول يجوز إذا كان بنفسي هذه الصفة وهذه واقعة عين لا عموم لها. وضح لكم؟ وعلى هذا نخرج بأن الكلام في الصلاة سواء كان لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاح الصلاة هو مبطل للصلاة، هو مبطل للصلاة.
قال عن زيد بن أرقم قال رجل يتكلم في الصلاة، يكلم رجل منا صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة.
نعم، وإلى جانبه. يقول عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، انظر، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. كيف حالك؟ ما شاء الله، وين ذهبت اليوم؟ وهم في الصلاة. تخيل يتكلم الرجل مع صاحبه وهو في الصلاة. قال فنزل ماذا؟ انظر، هذا كان قبل أن يأتي النهي. ثم قال وقوموا لله قانتين. والقنوت ما هو؟ وأن يسكت الإنسان، السكوت، أي لا تتكلموا بماذا؟ بالكلام الدنيوي. ولهذا فسر هذا بقوله قال فأمرنا بالسكوت، أي أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسكوت، ونهينا عن ماذا؟ ونهينا عن الكلام، أي جواز الكلام الذي كان على الأصل من الإباحة نسخ وأصبح محرم، فلا يجوز أن يتكلم الإنسان وهو في الصلاة. وفي قوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام مسألة ذكرها العلماء، وهي مسألة أصولية، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده؟ هذه مسألة تكلمنا عليها في أصول الفقه، وظاهر هذا الحديث بأن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، بل هو لازم من جهة عدم الانفكاك. واضح؟ وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل في أصول الفقه. بقي علينا الآن أن نبحث في ماذا؟ في من تكلم في الصلاة وهو جاهل، وهو جاهل أو وهو ناسي. انتبه، إما وهو جاهل أو وهو ناسي. أما كلام الجاهل في الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، كلام الجاهل في الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة. رجل لا يعلم بأن الكلام في الصلاة مبطل للصلاة، جاهل، جاء كبر ثم أخذ يتكلم في الصلاة، هل نبطل صلاته؟ لا، ما دام هو على جهل حتى يعلم ويبين له الحكم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى معاوية ابن الحكم السلمي، قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى معاوية، يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ونحن في الصلاة إذ عطس رجل من القوم، فقال فقلت يرحمك الله، عطس الرجل فقلت يرحمك الله. ينظر إليه الرجل ما رد عليه، لماذا؟ أنا أقول يرحمك الله وما ترد؟ قال فأخذ القوم ينظرون إليه، أي أطراف العينين هكذا. فهذا الرجل بدأ يصرخ، انظروا هذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وهو في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما تعلمون، كما ثبت في الحديث الصحيح. يقول: فأخذ القوم ينظرون إلي، فقلت: واثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، وهو في الصلاة رفع صوته وقال: ما لكم تنظرون إلي. فأخذ القوم يضربون على أفخاذهم يسكتونه. قال فعلم بعد ذلك أنهم يريدون أن يسكت فسكت. فماذا قال؟ قال: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة، الآن سيأتي ماذا، انظروا ماذا قال: والله ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لم يرفع صوته علي ولم يقل: أنت وأنت وأنت وأنت، لا، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. انظروا إلى الرحمة، انظروا إلى التعليم، انظروا إلى الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو أحد فعل هذا الفعل، ربما يأتي الإمام أو من كان بجنبه يضربه على وجهه حتى يسقط مغشيا عليه، أليس كذلك؟ لجهله بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل لما وجد هذه الحكمة ووجد هذه الرحمة قال: الآن المفتي معي، الآن فرصة. فقال: يا رسول الله، بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن عندنا أناس يتطيرون، ثم إلى آخر الحديث، والحديث طويل، لو أخذنا نسرد الحديث ما فيه من فوائد فإنه قد يطول بنا الوقت ونخرج عما نحن بصدده. الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، أليس كذلك؟ إذ لو أمره بإعادة الصلاة لنقل، لأن هذا مما تدعو الدواعي لنقله، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه لم يؤمر، ولهذا جاء في الحديث: ما كهرني ولا نهرني، إلى قوله: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. فدل هذا على أن الجاهل الذي يتكلم في الصلاة فإن صلاته صحيحة، ولكن يعلم، ولكن يعلم. أما الناسي هل يجوز له أن يتكلم في الصلاة، أو إذا تكلم هل الصلاة باطلة؟ لا شك أن الصلاة من الناس صحيحة. لماذا؟ لحديث ذي اليدين، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم معه نسي أنه ما أكمل الصلاة، أليس كذلك؟ فالحكم واضح من جهة النسيان، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي أنه ماذا؟ نسي أنه لم يكمل الصلاة، إذن هو في حقيقة الأمر في الصلاة، أليس كذلك؟ لكن الكلام هذا نسيانا منه أنه في الصلاة، ظن أنه خرج. ولهذا قال العلماء: إذا تكلم الإنسان وهو ناسي في الصلاة فإن صلاته صحيحة. وأيضا للنصوص العامة، وهي لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت قد فعلت. وكذلك لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، إلى آخر النصوص العامة. أما من قال بهذا القول فقد نقل هذا القول عن جمهور العلماء، فقد حكاه ابن المنذر، أعني بأن صلاة الناس والجاهل صحيحة، أي المتكلم وكذلك الناس المتكلم صحيحة، حكاه عن ابن مسعود، وكذلك عن ابن عباس، وكذلك عن عبد الله بن الزبير، ومن التابعين عروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وقتادة في إحدى الروايتين عنه، وكذلك حكاه الحازمي عن عمرو بن دينار، وممن قال به من الأئمة مالك والشافعي وأحمد. كل هؤلاء العلماء رحمهم الله قالوا بأن صلاة الناس المتكلم الناس والمتكلم الجاهل صحيحة، وكذلك ذهب إليه أبو ثور وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، يعني طائفة كثيرة. من أراد أن ينظر في هذه الأقوال فلينظر إلى نيل الأوطار، أو ينظر في نيل الأوطار في المجلد الثاني في 67 و300، في المجلد الثاني في 67 و300.
قال رحمه الله تعالى خامسا الضحك.
نعم، أي مما يبطل الصلاة الضحك. وانتبه، هناك ابتسامة وهناك ضحك. ما هو الضحك؟ لا شك أن الضحك هو ما خرج بصوت، واضح؟ الضحك هو ما خرج بصوت، وقد يكون يصل إلى درجة القهقه كما تعلمون، فهذا لا شك أنه مبطل للصلاة. أما لو ابتسم مجرد ابتسامة فإن هذا لا يبطل الصلاة. عرفتم الفرق؟ إذن المبطل هو الضحك، والابتسامة ليست بماذا؟ يعني لا تدخل في الضحك المبطل لا تدخل في الضحك المبطل للصلاة، فإن حكمها يختلف. إذن ما الذي يبطل الصلاة؟ خامسا الضحك. عرفتم ما هو الضحك؟ أن يضحك ويصدر منه صوت. قال نعم، هذا هو إجماع أهل العلم. لو قال لك قائل ما الدليل على أن الضحك مبطل للصلاة؟ هل معك دليل من الكتاب؟ هل معك دليل من السنة؟ قلنا معي دليل. ما هو؟ الإجماع. والإجماع لا شك أن له مستند. من ماذا؟ مستند دليل شرعي، وهو في حد ذاته دليل كما تعلمون. ولهذا الإجماع لا شك أنه حجة، فقد أجمع العلماء على أن من ضحك في الصلاة فإن صلاته باطلة. وإذا قلنا باطلة أي عليه أن يقطع وعليه أن يعيد. نعم.
قال سادسا مرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده.
انتبه، يقول رحمه الله تعالى مرور المرأة البالغة، معنى امرأة بالغة وامرأة غير بالغة. ما الدليل على أنها بالغة؟ الحديث الذي سيأتي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث آخر والمرأة الحائض، والمراد بالمرأة الحائض من هي؟ أي المرأة البالغة. وقوله أو الحمار، الحمار كذلك يقطع الصلاة. قال أو الكلب الأسود، الكلب الأصفر، الكلب الأزرق إن كان هناك كلب أزرق، وعلى ذلك فقس. هل تنقطع الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصص الحكم في ماذا؟ في الكلب الأسود، فلا يجوز أن يتعدى الحكم إلى غيره. لا شك أنه منقص للحسنات بصورة كما سيأتي، لكن هل هو يقطع الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن إذا قلنا بأن كل كلب يقطع صار تقييد النبي صلى الله عليه وسلم بالأسود لا فائدة منه، عبث. وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخصص لعبث. ولهذا لما سئل ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال فإنه شيطان. قال المصنف بين يدي المصلي، مفهوم هذا أنه لو كان بعيد عن المصلي فإنه لا يقطع، أليس كذلك؟ ولهذا قال دون موضع سجوده، يعني في موضع السجود. في موضع السجود، وأين موضع السجود؟ موضع السجود هو موضع الجبهة. فإذا مر من أمام موضع الجبهة قريب فإن الصلاة باطلة، من بين يدي الصلاة باطلة، لكن لو مر بعد هذا الموضع فإن الصلاة صحيحة. وسأفصل لكم إن شاء الله الآن في بيان السترة وما هو القطع وكيف يكون، ومتى لا تقطع الصلاة، وما هي الأحوال التي تنقطع فيها الصلاة، وما هي الأحوال التي لا تنقطع فيها الصلاة، وكذلك ما هي الأحوال التي ينقص فيها الأجر، وما هي الأحوال التي لا ينقص فيها الأجر. ولهذا بينا بأن حكم السترة واجب، أليس كذلك؟ بينا أن السترة واجبة، يجب على المسلم أن يصلي إلى سترة. ما هي السترة؟ قد يقول قال ما هي السترة؟ بينا بأن السترة إما أن تكون جدار، إما أن تكون عصا، إما أن تكون يجعله المصلي أمامه، يعني يصلي خلف هذه السارية مثلا، يجعل هذا الجدار أمامه، يجعل هذا الخشب أمامه، يجعل هذا العمود أمامه، وعلى ذلك فقس. واضح لكم؟ هذه تعتبر سترة. ما هو مقياس السترة؟ سنبين لكم إن شاء الله هذا الآن بالتفصيل بعد بيان هذا الحديث وما فيه. قال
إذا قام عبد المصلي فإنه يستر إذا كان بين يديه مثل حافرة الرحم.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل ماذا؟ مثل آخرة الرحل. ما هي آخرة الرحل؟ التي يستند عليها الركب. وبين العلماء ذلك بأنها تكون ذراع، وبعضهم قال أقل من ذلك بقليل، والأقرب بأنها ذراع من أطراف الأصابع إلى المرفقين. واضح؟ هذه هي مقدار السترة. أما لو قلت كانت نصف فإن هذه لا تعتبر سترة. الخط لا يعتبر سترة لأن الحديث الوارد فيه ضعيف وفيه علل. إذن هذا هو مقدار ارتفاع السترة. واضح لكم؟ فإذا كانت مرتفعة زيادة فنور على نور. إلى هنا واضح؟ ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين السترة؟ المسافة التي تكون بين المصلي وبين السترة 3 أذرع. المسافة التي تكون بين المصلي يعني من قدمي إلى السترة 3 أذرع، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين السترة قدر 3 أذرع، قدر 3 أذرع. الآن نريد أن نبين مسألة القطع وعدم القطع، ومسألة نقصان الصلاة وعدم نقصان الصلاة، فمعنا أحوال. أولا، رجل يصلي إلى سترة. الآن وضح لكم ما معنى السترة ومسافة السترة، أليس كذلك؟ هذا الرجل يصلي إلى سترة. الآن الذي سيمر أمامه سنبحث في ما يقطع الصلاة. ما هو الذي يقطع الصلاة؟ هذه 3 أمور: المرأة، البالغ، والحمار، والكلب الأسود. نقول نأخذ الكلب مثلا الأسود هذا. الرجل يصلي، هذه السترة، ويصلي هنا، فمر الكلب من وراء السترة، هل يقطع صلاته؟ لا يقطع هذا الكلب صلاة هذا المصلي. انظروا الآن، جعل سترة هذا المصلي، مر هذا الكلب من وراء السترة، هل يقطع صلاة المصلي؟ لا يقطع صلاة المصلي. لماذا؟ لأن هذا من خلف السترة. هذا أولا. ثم ثانيا، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت الدواب والحمير تمر من وراء السترة كما ثبت في البخاري. إذن هذا الأمر الأول والحالة الأولى. الحالة الأولى ما هي؟ أنه يصلي إلى سترة والذي يقطع الصلاة كالكلب مثلا مر من وراء السترة. الحالة الثانية، أن يمر ما يقطع الصلاة بين يديك، يعني جاء هذا الكلب فمر بسرعة من بين يديك وأنت قد جعلت سترة، يعني مر من بينك وبين السترة. وضحت الصورة الثانية؟ أنت الآن تصلي هنا والسترة موجودة، فمر هذا الكلب من بينك وبين السترة، هل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع الصلاة. نقول نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته. الحديث واضح، مفهوم الحديث أنه إذا قام الإنسان يصلي وجعل مثل مؤخرة الرحل فإن صلاته لا تنقطع بأي حال من الأحوال. واضح بمرور هذه الدواب، لأن هذه الدواب متى تقطع أصلا بعدم وجود السترة؟ كذلك تقطع إذا مرت من بين يديك، والبحث كله أي؟ البحث كله من بين يدي المصلي لا من بعد السترة، أليس كذلك؟ لأننا لو قلنا بأنه مع وجود السترة ومر هذا الكلب من بين يديك فانقطعت الصلاة، ما الفرق بينك وبين الذي لم يتخذ سترة؟ سيّم، أليس كذلك؟ لا فرق بينك وبينه. ولهذا قال العلماء مفهوم الحديث يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مفهوم الحديث أنه لا يقطع صلاة الرجل إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، أليس كذلك؟ وأيضا هذا هو النظر الصحيح، حيث إننا لو قلنا بأنه يقطع ساوينا بين الذي اتخذ سترة وبين الذي لم يتخذ سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. ولا يجوز لنا أن نقول بأن من اتخذ سترة ومر الكلب من بين يديه انقطعت الصلاة. لماذا؟ لأن القطع يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل هو لنا وليس علينا، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه، مفهومه إذا كان بين يديه لا يقطع حتى لو مر من بين يديه، لأن البحث كله من بين اليدين لا من وراء السترة، أليس كذلك؟ فمفهوم الحديث أنه إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن الصلاة لا تنقطع، وإلا ساوينا بينه وبين الذي لم يتخذ سترة. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يتخذ سترة ويمر الكلب من وراء السترة، الحالة الثانية أن يتخذ سترة ويمر بين يديه. هذا الحديث دلنا على أنها لا تنقطع، صحيح أنه يحاول أن يمنع يحاول كذا، لكن لو مر ما تنقطع الصلاة. وضح لكم؟ الحالة الثالثة هو أنه لا يتخذ سترة، لا يصلي إلى سترة، وهذا لا يخلو من حالتين، الحالة الثالثة والحالة الرابعة. الحالة الثالثة أن يمر هذا الكلب أمام المصلي الذي لم يصلي إلى سترة من وراء موضع السجود، لأنه لا توجد سترة، من وراء موضع السجود، يعني لو وضعنا سترة هو مر من ورائها، لكن نقول ما توجد سترة، هذا الكلب مر من وراء موضع السجود، هل الصلاة تنقطع؟ لا تنقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يكن بين يدي، وبين بأن المرور يكون بين اليدين هو الذي يقطع الصلاة. إذن لو مر الكلب من وراء موضع السجود فإن الصلاة صحيحة. الحالة الرابعة والأخيرة في القطع هو أن يمر الكلب بين يديك، أو تمر المرأة من بين يديك، أو يمر الحمار من بين يديك، وأنت لم تتخذ سترة، فإن الصلاة تنقطع، فإن الصلاة تنقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء أو صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة، الحائض، والحمار، والكلب الأسود، والكلب الأسود. إذن هذه أربعة أحوال في القطع. وضحت ولا أعيد؟ واضحة؟ الحالة الأولى أن يتخذ سترة فيمر ما يقطع الصلاة من وراء السترة، هذا لا ينقطع، لا تنقطع صلاته. الحالة الثانية أن يتخذ سترة ويمر من بينه وبين السترة ما يقطع الصلاة، هذا لا تنقطع صلاته. لماذا؟ لمفهوم هذا الحديث، وهو ظاهر من جهة الاستنباط كما قال العلماء، وهو مذهب ابن حبان، هذا هو مذهب ابن حبان رحمه الله، وكذلك ذهب إليه جماعة من أهل العلم من المحدثين. أما الحالة الرابعة الثالثة أنه لو لم يتخذ ما اتخذ سترة ومر ما يقطع الصلاة من وراء موضع السجود فإن صلاته صحيحة. الحالة الرابعة أن يمر بين يديه ما يقطع الصلاة ولم يتخذ سترة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. احفظوا هذا التفصيل. أما ما ينقص الأجر فهو إذا لم يتخذ سترة ومر من بين يديه الرجل وما لا يقطع الصلاة، فلا شك أن هذا منقص للأجر، إذا مر للأجر إذا مر من بين يديه ولم يتخذ سترة. أما إذا اتخذ سترة فإنه يمنع، فإن أبى فليقاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو مر فإنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه أخذ كما يقال الاحتياط. ما هو الاحتياط؟ أخذ السترة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان المذهب الصحيح الراجح بأن السترة واجبة، وهذا بينته لكم، وهو مذهب ابن خزيمة والشوكاني وبعض الحنابلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى صلاة التطوع.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين ما يقطع الصلاة شرع في بيان صلاة التطوع. والتطوع في اللغة تكلف الطاعة، تقول تطوع أي تكلف في الطاعة، أو تبرع بما لا يلزم من الخير، يعني تبرع بأمور ليست لازمة عليه وإنما تطوع بها. وضح لكم؟ تطوع بما لا يلزم من الخير أو الزيادة التي ليست بلازمة، قل هذا التطوع في اللغة. أو ماذا؟ الزيادة التي ليست لازمة، ولا يقال تطوع إلا في الخير. انتبه، لا يقال والله فلان ما شاء الله تطوع في قتل وفي الإجرام، ما يقال تطوع، هذا يسمى مجرم، ما يقال تطوع. وضح لكم؟ التطوع إلا لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالخير. ولهذا الذي يتطوع فإن له أجر عند الله عظيم، الذي يتطوع في البر وفي الخير وفي الصدقات وفي الصلوات إلى آخره. أما في الاصطلاح، ما هو التطوع في الاصطلاح وفي الشرع؟ التطوع في الاصطلاح هو الزيادة على ما وجب بحق الإسلام. انتبه، التطوع هو الزيادة على ما وجب بحق الإسلام، سواء كانت هذه الزيادة واجبة أم لا. انتبه لهذا التعريف، نقول التطوع في الشرع أو في الاصطلاح هو الزيادة على ما وجب بحق الإسلام، هو الزيادة على ما وجب بحق الإسلام، سواء كانت هذه الزيادة واجبة أو لا. كيف ذلك؟ كل صلاة مشروعة في الإسلام زيادة على الفروض فهي تسمى تطوع. كل صلاة، انتبه، مشروعة في الإسلام زيادة على الفروض الخمس، على الصلوات الخمس. الصلوات الخمس أوضح لكم، الصلوات الخمس وجبت بماذا؟ بحق الإسلام، أليس كذلك؟ ولهذا تجد أنها واجبة في خمس أوقات، لا تسقط عن كل مكلف، سواء كان في حضر، في سفر، في كذا، في كذا، إلا في صورة واحدة والمريض فيها خلاف. واضح؟ هذه الصلاة واجبة بماذا؟ هل وجبت بأمر آخر؟ لا، هي واجبة بحق الإسلام، مفروضة بحق ماذا؟ بحق الإسلام في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. لكن الصلوات الأخرى، صلاة النوافل، هل هي واجبة بحق الإسلام؟ لا، هي مستحبة. واضح؟ صلاة النذر، هي واجبة أو ليست بواجبة؟ إذا نذر الإنسان أن يصلي ركعتين هي واجبة، وهل تسمى تطوع؟ لا شك تطوع، من يستطيع يقول لا، لأن الذي تطوع بها هو نفسه، هو الذي ألزم نفسه بهذه الصلاة، إذن هو تطوع، ألزم نفسه بهذه الصلاة، إذن هي صلاة تطوع. ولهذا أريد أن أشير إلى نكتة، وهي أنه بعض الناس يفهم من صلاة التطوع المستحبات فقط، وهذا غير صحيح. صلاة التطوع تشمل الواجب وتشمل المستحب، لأنها تختلف عن الصلوات الخمس المفروضات بحق الإسلام. بحثنا الآن كل ما زاد عن حق الإسلام فهو تطوع، سواء كان واجب أو مستحب، أليس كذلك؟ الصلاة على الجنازة صلاة تطوع، لكن فرض كفاية. لماذا؟ لأنها من حق أخيك المسلم عليك أن تتطوع وتأتي بهذه الزيادة. تحية المسجد، هل هي واجبة؟ واجبة. كيف؟ قلتم تطوع، نعم هي تطوع واجبة، لأننا ما أوجبنا عليك أن تصلي تحية المسجد، أنت الذي أوجبت على نفسك. كيف ذلك؟ عند دخولك للمسجد وجب. وهل قال لك الشرع يجب أن تدخل المسجد فتصلي ركعتين؟ لا، قال لك إذا دخلت المسجد وأردت أن تجلس فصلي ركعتين. إذن هذه تسمى صلاة تطوع وهي واجبة. خلاصة البحث أن التطوع هو كل ما زاد على الصلوات الخمس المفروضات بحق الإسلام. وضح لكم؟ كذلك الصدقة، صدقات التطوع، كل ما زاد على ماذا؟ المفروض بحق الإسلام. زكاة معروف، كل ما زاد من الصدقات، رجل نذر أن يتصدق بمئة درهم، هذا ماذا نسميه؟ صدقة تطوع، لكن صدقة تطوع ماذا؟ واجبة. انتبهوا، ولهذا أريد أن تنتبهوا إلى أن التطوع يشمل الواجب ويشمل المستحب، حتى لا تختلط عليكم الأمور فيأتيك القائل فيقول لك تحية المسجد تطوع، فكيف قلتم بالوجوب؟ قل نعم، هي تطوع واجب، والنذر تطوع، هو تطوع، هو الذي أتى بنفسه على أن يفعل ذلك الفعل، وهي رغم ذلك واجب. هل يستطيع أحد أن يقول بأن الذي نذر أن يصلي ركعتين بأن هاتين الركعتين يعني ليست بواجبة؟ هل أحد يستطيع؟ أبدا، أليس كذلك؟ إذن التطوع كما قلنا لكم في الاصطلاح ما هو؟ كل صلاة، لأن بحثنا الآن في ماذا؟ صلاة التطوع، ما نبحث في التطوع الآن، كل صلاة مشروعة حتى لا يدخل فيها الصلوات الغير مشروعة، زيادة على الفرض الخمس الواجبة بحق الإسلام. واضح؟ الواجبة بحق الإسلام كما قلنا لكم. فكل صلاة زيادة على هذا الفرض تعتبر صلاة تطوع، يشملها اسم ماذا؟ يشملها اسم التطوع. إلى هنا واضح؟ كل صلاة زادت عن الصلوات الخمس تعتبر صلاة تطوع، سواء كانت واجبة ليست بواجبة هي تسمى داخلة في مسمى التطوع. ولا يعارض هذا، إذا تكتبوا هذه الزيادة، ولا يعارض هذا كون بعض الصلوات غير الفروض الخمس لها حكم الوجوب، لا يوجد تعارض. قد يقول قائل الصلوات الخمس غير الصلوات الخمس يوجد من الصلوات ما هو واجب، قلنا ويطلق عليه اسم التطوع كما وضحت لكم وصورت لكم، مع كونها داخلة في صلاة التطوع، أليس كذلك؟ يطلق عليها بأن لها، قلنا غير الفروض الخمس لها حكم الوجوب، مع كونها داخلة في صلاة التطوع، لأن وجوبها ليس لذاتها. انتبه، لأن وجوبها يعني وجوب هذه الصلاة ليس بذاتها، هل هذه الصلاة واجبة بذات الصلاة مثل الصلوات الخمس؟ الظهر واجبة بذاتها، أليس كذلك؟ على كل مسلم، لكن عدا الصلوات الخمس هل هي واجبة بذاتها؟ لا، إنما تجب بأسباب خارجية، أنت الذي توجد الأسباب أو غيرك يوجد الأسباب، أليس كذلك؟ نقول ليس بذاتها أو لذاتها، وإنما لأمر احتف بها. ولا يترتب لها من الأحكام ما يترتب للفروض الخمس. ولهذا تجد أن الصلوات ما عدا الخمس الواجبات، انتبه، صلوات النوافل، صلاة التطوع الواجبة الزائدة على الخمس صلوات، هل هي دائمة أو لسبب ولما يزول السبب يزول الحكم؟ لا شك. أما الصلوات الخمس كل يوم لابد تصلي، الفجر لابد تصلي، الظهر لابد، مستمر إلى أن تموت، أليس كذلك؟ لكن ما عدا ذلك من الصلوات الأخرى الواجبة ليست كذلك، وإنما بوجود الأسباب، أليس كذلك؟ نقول من استقرار ما يترتب للفروض الخمس، من استقرار وجوبها، العين على كل مسلم ومسلمة حضرا وسفرا، أليس كذلك؟ الصلوات الخمس واجبة في السفر وفي الحضر، لأن وجوب هذه الصلوات الخمس إنما هو بحق الإسلام، هذا من حقوق الإسلام، يجب أن تأتي به كل يوم وليلة، كل يوم وليلة لابد تصلي خمس صلوات. لكن هل أحد يستطيع أن يلزمك، بأن تصلي تحية المسجد وأنت لم تدخل المسجد؟ يقول يوم أنت ما دخلت المسجد، لا، يجب أن تصلي تحية المسجد، تذهب تصلي ركعتين، أحد يستطيع؟ أبدا. ولهذا قد يمر عليك، تمر عليك أيام ما تصلي تحية المسجد، تكون في سفر، أليس كذلك؟ ولا تدخل المسجد. كذلك النذر، هل أحد يستطيع أن يقول يجب أن تنذر ولو مرة في عمرك تنذر تصلي ركعتين؟ أحد يستطيع؟ لا. إذن استقرار الوجوب غير موجود في الصلوات التطوع، لهذا سميت تطوع، بخلاف الصلوات الخمس كل يوم وليلة، ما يأتي وقت الفجر إلا تصلي ركعتين واجب، ما يأتي وقت الظهر لابد من أن تصلي أربع ركعات، وعلى ذلك فقس. نقول أما غيرها من الصلوات، فقلنا هذه الصلوات الخمس إنما وجبت بحق الإسلام، أما غيرها من الصلوات إذا وجبت فإن وجوبها بأسباب مختلفة، وجوب ما عدا الصلوات الخمس بأسباب ماذا؟ بأسباب مختلفة، كدخول المسجد وإرادة الجلوس فيه، قلنا بأن تحية المسجد واجبة، الإنسان أراد أن يجلس نقول صلي ركعتين، نقول صلاة تطوع، نقول نعم، هذه ليست بواجبة بحق الإسلام، تريد أن تجلس لابد من ركعتين، ما تريد أن تجلس اخرج، واضح؟ هذه واجبة لوجود السبب، وليست واجبة بماذا؟ بغير ماذا؟ بغير هذا السبب، بخلاف الصلوات الخمس، هل يستطيع أن نقول له ما شاء الله اليوم خلاص عفينا عنك ما تصلي الظهر؟ ما نستطيع، أليس كذلك؟ لأن هذه الصلاة واجبة عينية عليه في كل يوم وليلة. قلنا سبب لوجوب تحية المسجد ووجوب الوفاء بالنذر، سبب لوجوب الصلاة المنذورة، الذي نذر أن يصلي ركعتين مثلا، هذا أوجب على نفسه، وعلى ذلك فقس. إذن لا يعارض هذا بأن صلاة التطوع منها ما هو واجب ومنها ما هو ليس بواجب. وهذا قد ذكره أيضا في بغية المتطوع في صاد 9 من أراد الرجوع فليرجع إليه. إذن بهذا نعلم بأن صلاة التطوع هي ما زاد على الصلوات الخمس المفروضات، سواء كان هذه الصلوات الزائدة واجبة مستحبة داخلة في مسمى ماذا؟ التطوع، لأن التطوع هو الزيادة، وهذه الصلاة زيادة على الخمس، أليس كذلك؟ وهذا يبين لك بأنه بأن الصلاة التطوع منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. نعم.
قال عبد الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن يعصي الله من عبد الصلاة.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث سأبين لكم بأن فيه فائدة عظيمة، أول ما يحاسب، أو إن أول، أكده بإن، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. ولا يعارض هذا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء، واضح؟ يعني القصاص، لا يوجد تعارض، فإن أول ما يحاسب عليه أي من العبادات الواجبة عليه الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من حقوق العباد هو الدماء، ولا تعارض بين هذا وذاك. وضح لكم؟ لا تعارض بين هذا وذاك، هذا في جهة وهذا في جهة. أول ما يحاسب عليه من حقوق العباد ما هو؟ القصاص والدماء. وأول ما يحاسب عليه من العبادات ما هو؟ الصلاة، فلا تعارض. هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله ماذا؟ صلاته. أول ما يحاسب الصلاة ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. تب إن هذه الصلاة كانت صحيحة، صلاها كما أراد الله بوضوء وبخشوع وما فرط فيها، فماذا له من الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقد أفلح وأنجح. وإذا كان من أهل الفلاح والنجاح من أهل الجنة بإذن الله. ولهذا لا يعلم الإنسان كيف يصحح صلاته إلا بماذا؟ إلا بالعلم، أليس كذلك؟ فكيف له أن يعرف بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، هي ناقصة أو ليست بناقصة، إذا لم يتعلم العلم الشرعي؟ الرابطة التي بينك وبين الله هي هذه العبادة، وهذه العبادة التي تربط بينك وبين الله هناك أمور وشروط وموانع تمنع من صحة العبادة، وشروط لا بد تتحقق لصحة العبادة. كيف تعلم هذه الشروط؟ لا تعلم إلا بالعلم. ولهذا كان العلماء كما قلت لكم على مرتبة عالية. لماذا؟ لأنهم علموا كيف يصلون إلى الله تعالى بما أراد الله وبما شرع الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يأتي إلا بالعلم، فقال الله قال رسوله. نعم. نعم. وإن فسدت هذه الصلاة، وكم من الناس اليوم إلا من رحم الله تحكم بأن هذه الصلاة فاسدة، لا يتم لا ركوع ولا سجود، بل قد يسابق، تجد ما شاء الله في مضمار سباق كما يقال، وهذا يوجد. بل في بعض المساجد إذا أردتم أن ترون صلاة التراويح، انظر في بعض المساجد في الطرق تجد ما شاء الله سباق، ما يقول الله أكبر يركع، المأموم ما يدرك أن يقول الله أكبر للركوع إلا الإمام قال سمع الله لمن حمده. ما الذي حملك أن تصلي؟ لا تصلي، اترك، هذه صلاة تطوع نافلة، صلاة نافلة ليست بواجب. ما الذي أوجب عليك أن تعبث في هذه الصلاة؟ لو ما صليت كان أولى وخير. لماذا؟ لأنك الذي يستهزئ ويهزئ بهذه العبادة، إما أن تصلي وأنت خاشع مطمئن، وإما أن تترك تصلي الفرض واترك صلاة القيام. تصلي بهذه الصفة فإنك صليت أو لم تصلي فإنك سيان، بل لو ما صليت كان أولى. لماذا؟ لأنها عبث، والذي يراك من الكفر قد يضحك، أليس كذلك؟ يقول ماذا يفعل هذا؟ عبث. فلا يجوز العبث في هذه العبادة، وحق أن يقال فيهم ارجع فصل فإنك لم تصل، أليس كذلك؟ حديث المسيء في صلاته كان أرحم من هؤلاء، أما هؤلاء الله المستعان. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثير أن الذي يسرق من الصلاة من هو؟ بيّن بأن السارق من هو؟ هو الذي يسرق من صلاته. والأحاديث في ذلك كثيرة، بل شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالغراب الذي ينقر الدم، تخيل. فعلى الإنسان أن يستقر ويستكين في هذه العبادة. قد أفلح المؤمنون، ماذا؟ الذين في صلاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين الخشوع؟ أين لب الصلاة؟ الواحد يصلي ولا يعرف ماذا يصلي، أليس كذلك؟ إلا من رحم الله. على الإنسان أن تكون هذه الصلة التي بقيت الآن بينك وبين الله تحافظ عليها، حتى أول ما تحاسب يكون لك رصيد تستطيع أن يعني تكون في ذلك المكان أمام الله سبحانه وتعالى معك شيء تتكلم به، أليس كذلك؟ لكن تأتي صفر اليدين مطلقا، هذا هو الذي خسر، خسر الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ قال انتبه، قال فإن انتقص من فريضته شيئا، قال الرب تبارك وتعالى في بيان فضل وعظم هذه النوافل ماذا قال؟ نعم، فيقول الرب جل جلاله انظروا هل لعبدي من تطوع، هل تطوع، هل أتى بنوافل، هل أتى بتطوع واجب، هل أتى بتطوع مستحب، هل صلى أو لا. فإن كانت له صلوات، الرجل يصلي ما شاء الله، يدخل تحية المسجد، الرجل يصلي بعد الوضوء، الرجل كذا، الرجل كذا، فماذا نفعل؟ قال الله تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فماذا؟ فيكمل بها من تقص من الفريضة، أو يكمل بها من تقص من الفريضة. هذه النوافل وهذه التطوعات إذا كانت الفرائض ناقصة فماذا يفعل؟ يكمل بالنوافل هذه الفرائض. قال ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني سائر العمل يكون كذلك، كل ما كان نقص من الفرائض كمل به من ماذا؟ من التطوع. وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك الصلاة عمدا لا يجوز له أن يقضي، وليس له أن يقضي أصلا، بل عليه أن يتوب إلى الله ويكثر من ماذا؟ من النوافل، لأن صلاة الفرض لها وقت يدخل بها ويخرج بها، والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وجد دليل صريح يوجب أن من ترك الصلاة عمدا يجب عليه أن يقضي أبدا. والقضاء لا بد له من دليل الذي يقول يجب أن يقضي، لأن القضاء أصلا كفارة لما مضى، وهذا الذي ترك الصلاة حتى خرج الوقت هل له كفارة؟ ليس له كفارة إلا التوبة، لأن القضاء لا يستطيع أن يكفر، ليس له إلا أن يتوب إلى الله ويكثر من النوافل لهذا الحديث. لماذا؟ حتى يتمم لمن تقص من الفريضة بهذه النوافل فيكثر. إن ترك صيام فرض يكثر من صيام النفل، وإن ترك صلوات فرض يكثر من صلاة النوافل، حتى يتمم به أو يتمم بها هذه النوافل الفرائض. قال وكذلك استدل به بعض أهل العلم الذين يقولون بأن تارك الصلاة الذي يقولون بأن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، تارك الصلاة كسلا لا يكفر. لماذا؟ لأنه قال انتقص من فريضته شيئا، ويشمل سواء انتقص الصلاة بأكملها أو انتقص جزء من الصلاة كما قال بعض أهل العلم، والمسألة بيناها في ممر من الدروس. نعم.
قال
نعم، بعد أن بين عظم صلاة النافلة وكذلك وردت أحاديث كثيرة فيها، أراد أن يبين صلاة النافلة أين تصلى، أو أين الأفضل في صلاة النافلة أن تصلى. نحن نجد كثير من الناس يصلي في المسجد، أليس كذلك؟ لكن الصحيح والمستحب الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي النوافل في البيت، بعد أن يصلي الفريضة يذهب ويصلي في بيته النافلة، هذا هو المستحب. ولهذا قال استحباب كونها في البيت، يعني يستحب أن تكون هذه النافلة في البيت لا في المسجد. ما الدليل على ذلك؟ قال
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد فليجعل بينه وبين من صلاته فإن الله تعالى في بيته إن صلاته وراءه.
نعم. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد يعني صلاة الفرض فماذا يفعل في مسجده؟ فليجعل لبيته نصيبا، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. لماذا؟ فإن الله، انظروا التعليل وهذا تعليل عظيم وسأبين لكم الآن ما فيه، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. لا شك البيت الذي لا يصلى فيه لا شك أنه كالمقبرة، لأن المقبرة لا يصلى فيها، أليس كذلك؟ فالبيت الذي يصلى فيه نور، هذا أولا. أيضا البيت الذي يصلى فيه لو كان فيه أبناء ماذا سيفعل الأبناء؟ لا شك أن الابن يقلد الأب، غالبا يقلد ماذا؟ الأب، بخلاف الأم تجد أن الولد وكذلك البنت تكون ألصق بفعل ماذا؟ بفعل أبيها. فلو جاء الرجل وصلى في بيته تعلم أطفاله منه لا محالة، فيصلون كما يصلي، وعليه أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث كذلك المرأة تتعلم من زوجها كيف يصلي. ولهذا أخبرت عن امرأة تقول أو أن زوجها بعد سنوات طويلة من الزواج، انظروا سبحان الله إلى الجهل، أسأل الله العفو والعافية، تصلي جميع الصلوات ركعتين، صلاة الفجر ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ركعتين، العشاء ركعتين. لماذا؟ هي رأت الزوج صلى مرة من المرات ركعتين فظنت أن هذه هي الصلاة، والزوج لا يسأل ولا يهتم ولا ربما يسأل عن الطعام، يسأل عن بطنه عن فرجه هذا لا شك، لكن يسأل عن عبادتها، يسأل عن طاعتها، الأمر محجور، وهذه ستتعلق برقبته يوم القيامة. وهكذا قالت له، فرآها من المرات تصلي فقال ماذا تصلي؟ قالت تصلي الظهر. قال أنا رأيتك صليت ركعتين وانتهيت. قالت نعم. الظهر كم تصلى؟ قال أربع. والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء. قالت أنا من تزوجتك إلى الآن وأنا أصلي ماذا؟ ركعتين. انظروا السنوات. قال بعد أن زجرها قالت أنا أتعلق برقبتك يوم القيامة، لأنك أنت الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما شاء الله الطعام أريد كذا وافعلي كذا، لكن العبادة والصلاة هو في واد وهي في واد. هذا لا شك أنه ليس من سمات المسلم. المؤمن يجب أن يربي